وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الرابع، وهو معقود للحديث عن وجوب القضاء. ونحن لاستكمال الصورة نحاول أن نوسع أكثر مما ذكره جملة من المحققين المتأخرين، طبعا بالمراجعة إلى كتب المحققين والفقهاء، وجدت أن المتقدمين وأوائل المتأخرين بل ومتوسطيهم أصلا لم يشيروا إلى هذا البحث، لأنه أمر بديهي من حيث العمل ومفروغ عنه، وقد وقع الاتفاق والتسالم عليه في الجملة، وإن كانت حدوده وقيوده وتفاصيله تحتاج إلى شيء من البحث. ومن هنا نشأ البحث شيئا ما في هذه القضية بين متأخري المتأخرين، ولكن أيضا بالإشارة والاختصار. نحن استكمالا للصورة، إذا كان ولا بد من بحث هذا المبحث أو تحت ظل هذا العنوان، فنشير إلى مجمل ما ينبغي أن يشار إليه في هذه القضية. فتارة يقع الحديث تحت هذا العنوان وهو وجوب القضاء في وجوب نصب القاضي، وأخرى يقع الحديث في وجوب التصدي من قبله لمجلس القضاء. أما نصب القاضي فمن الواضح بعد أن فرغنا أنه ولاية من الولايات، فهو أولا وبالذات هو لله سبحانه وتعالى، فيجب البحث في أنه هل يجب على الله من الله بمقتضى صفاته العليا أن ينصب القاضي اسم الجد، أو لا يجب على الله سبحانه وتعالى نصب القاضي. ثم هذا بلغة الكلام، كما قيل قلنا يجب على الله من الله بمقتضى صفاته العليا، أحسن، بمقتضى صفاته العليا، يعني العقل يدرك أنه الله سبحانه وتعالى بمقتضى صفاته العليا لا بد وأن يفعل كذا، إدراك العقل لا إجابة من العقل على الله والعياذ بالله. وأخرى أيضا، هل يجب حينئذ النقد ثانيا من قبل من له هذا المنصب بالأصالة من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو النبي أو الوصي؟ وثالثا، هل يجب نصب القضاة أيضا على من كانت له الولاية كذلك في طولهم صلوات الله وسلامه عليهم في حال إقامة الدولة الشرعية؟ هذا كله على الصعيد الأول. وأما على الصعيد الثاني فيأتي الحديث حينئذ عن وجوب التصدي أو عدم وجوب التصدي. أما على الصعيد الأول فلا تنبغي إطالة الكلام كثيرا في المقام، ولا يخفى على من له إلمام بما اتفقت عليه الكلمة عند الإمامية من وجوب ولزوم إقامة الإمام والولي، في أن من أهم ما لأجله قيل بوجوب نصب الإمام هي قضية رفع المنازعات ورفع الظلم ورفع الخصومة بين الناس ورفع ما يؤدي إلى الهرج والمسح في النظام العام. فمن أهم ما تحتوي عليه الإمامة التي لأجل احتوائها عليه قيل بوجوبها، طبعا مع احتوائها على غيره فحفظ الدين على المستوى النظري وحفظ الشريعة وحفظ القرآن، من أهم هذه الأمور هو هذا الجانب، وهو فصل الخصومات بين الناس، لأنه يؤدي إلى الفساد والإفساد، لأن الظلم مغروط في نفوس العالمين. فنفس تقرير قاعدة اللطف كما يأتي في أصله نصب الإمام للإمامة بمعزل عن تصور منصب القضاء له، يأتي أيضا في جانب نصب شخص ليقضي بين الناس، ليفصل الخصومة بين الناس. وهذا الشخص ثبت إثباتا أنه هو نفسه الذي نصب للإمامة العامة، لا نتكلم في اللغة الإثباتية في المقام، خصوصا وأن الخلاف بين الناس ليس منشأه فقط الظلم التعمدي من قبل الناس، مع أنه مغروس في نفوس أكثر الناس، بل يجري أيضا في الخلاف الحكمي، في الشبهات الحكمية أيضا قد يكون منشأ المنازعة الاختلاف النظري في الشبهات الحكمية، والذي يكون رفعه أولا وبالذات من شؤونهم صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم هم الذين يعيقون الأحكام الواقعية. وعليه فحينئذ لا شك ولا ريب في لزوم نصب القضاة، لأن حل مثل هذه القضايا بما هو حقه لا يكون إلا عن طريق فصل الخصومة بإنشاء الحكم أولا، والتصدي لذلك عمليا لقطع دابر مادة الفساد إذا لم يتقبل الناس من خلال القوى الإجرائية. وهذا أهم جهات إيجاب نصب الإمام في العالمين، لإحقاق الحقوق وإقامتها وإيصال الحق إلى أهله كما هو واضح. نعم في حالات نادرة قد يحصل الصلح، قد ينصاعون إلى الموعظة، ولكن الأعم الأغلب من الحالات ليس من هذا القبيل. أما تفاصيل الحديث في نظرية اللطف فهو خارج عن محله بحثها. وأما من جهة صاحب المقام الأصلي بعد أن فرغنا من الوجوب على الله بمقتضى صفاته العليا، وبعد أن فرغنا عن أن الله سبحانه وتعالى في سياق نصبه الإمام العام في شؤون الدين والدنيا قد نصب أيضا نفس هذا الشخص ليكون صاحب المنصب، ولو لم يكن إلا جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي لكفى، هذا على المستوى الشرعي. فصاحب المنصب الأصلي هل يجب عليه نصب القضاة أم لا يجب عليه نصب القضاة؟ يعني انتبه، هل يجب عليه أن ينصب القضاة الإمام؟ هل يجب عليه أن ينصب القضاة؟ فمن الواضح حينئذ بأنه وبنفس النقطة التي وجب على الله سبحانه وتعالى نصب القضاة، يجب على صاحب المنصب أن ينصب القضاة أيضا. لا نتدخل في الشرائط كما وكيفا، ولا نتدخل في مقدار ما ينصبه، لكن ما لم يتحقق الهدف الذي لأجله وجب نصب القضاة على الله سبحانه وتعالى، بنفس البيان يقول يجب على النبي وكذلك الوصي أن ينصبا القضاة لتحقيق هذه الغاية ولتحقيق هذا الهدف ولتحقيق هذا الغرض. فما لم تتحقق الغاية بنصب من يكتفى بنصبه لفصل الخصومات بين الناس التي تؤدي إلى الفساد والإفساد والتشاح والخلل في النظام العام في الجانبين المادي والمعنوي للآدميين، فلا بد حينئذ من أن ينصب القضاة. فهذا كما يدل على أصل وجوب نصب القضاة يدل أيضا على المقدار الذي به يجب نصب القضاة حينئذ. وهذا الهدف وهذا الذي نقوله لا يفرق فيه، بينما لو كان صاحب المنصب الأصلي مبسوط اليد هو الذي أقام دولة العدل الإلهية الدولة الشرعية أو لم يكن مبسوط اليد، أما على الأول فواضح لا كلام، وأما على الثاني فبضم حرمة التقاضي إلى قضاة الجور والطواغيت بضم هذه المقدمة لا شك في أن القضاء الحق بحد ذاته مطلوب، لأنه قد يقال في المقام بأن الهرج والمرج والفساد والإفساد على المستوى الاجتماعي لا يصح الصلاة، لأن السلطة الظالمة المستولية على الحكومة الشرعية فيها سلطة قضائية تتصدى، فلا تنتهي القضية إلى الفساد والإفساد الاجتماعي وإلى الخلل في النظام العام، ولو كان القضاء على أساس باطل. من هنا لابد من ضم مقدمة في المقام، وهذه المقدمة مفادها أنه من المسلم في الشريعة عدم جواز التقاضي إلى هؤلاء القضاة حتى ولو صادف قضاؤهم الحق والواقع، لأنه من تقوية شوكتهم. ومن المسلم أيضا في الشريعة لزوم أن يكون القضاء بالحق وعلى موازين الحق، فإذا كان كذلك فنقول ينتج حينئذ بضم هاتين المقدمتين أو بضم هذين الأمرين المسلمين وجوب نصب القضاة على صاحب المنصب الأصلي حتى في حال عدم بسط يده بالمقدار الممكن، بالمقدار الذي يتسنى. وهذا ما حصل من طرفهم صلوات الله وسلامه عليهم، كما تقدم من نصب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه النصب العام، لأنه هو الذي يتناسب مع هذه المرحلة، لا يمكن أن نصب أشخاص بأعيانهم ولو لسبب أن لا يلاحقوا فيعرفوا، لأن القضاء دولة في داخل الدولة كما هو واضح. هذا من طرفه صلوات الله وسلامه عليه. وأما من طرف المعين، وهذا فيه شيء من الخروج عن البحث ومربوط بالبحث القادم، يعني في نفس هذا المبحث بالصعيد الثاني، لكن هنا هل يقال بأنه على مستوى التعيين هل يجب على المعين أن يقبل بالتعيين من الإمام صاحب المنصب الأصلي؟ نقول لا يتوقف الأمر على قبوله أساسا، من باب أن الولي الشرعي أولى بالمؤمنين من أنفسهم المعصوم عليه السلام، وحينئذ فإن عين شخصا على وجه الخصوص أو أشخاصا على وجه العموم، عينهم على سبيل القضية الحقوقية، فحينئذ يجب عليهم أن يتصدوا لما عينوا، بل فيرورة المنصب لهم لا يتوقف على قبولهم أصلا، لأنه منصب اعتباري جعلي وحكم وضعي يكفي في تحققه تصرف من بيده التصرف. وإذا عينت كإمام معصوم زيدا ليكون قاضيا فقد تعين في هذا المنصب، وليس من حقه أن يقبل أو لا يقبل. هذا إذا كان المعين هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن بعد ذلك بأي مقدار يجب عليه أن يتصدى؟ هذا بحث آخر. أصل أنه يصير صاحب المنصب نقول لا يحتاج إلى القبول، نعم الالتزام بلوازمه أيضا لا يحتاج إلى القبول، لكن يجب عليه أن يتصدى لهذه اللوازم. بأي مقدار يجب عليه أن يتصدى؟ هذا يأتي إن شاء الله في الصعيد الثاني من البحث. وكذلك الحال في الجملة في ولي عصر الغيبة بناء على نظرية ولاية الفقيه المطلق وثبوت جميع مال المعصوم للفقيه فيما يرتبط بإدارة الدولة وشؤون المجتمع، مو أولى بالناس من أنفسهم جيد ولا أحد يقول بهذا، ولكن كل ما ثبت للمعصوم عليه السلام بناء على هذه النظرية، نظرية الولاية المطلقة وثبوت منصب الولاية بهذا المعنى وبهذا العرض العريض، كل ما ثبت للمعصوم في إدارة الدولة وشؤون المجتمع مما ثبت أنه حكم شرعي باقٍ، يرجى الانتباه لهذه النقطة، لا يصير خالط بين مطلب الولاية ومطلب الأحكام الشرعية الأولية، وسأوضح هذا شيئا ما وإن كان خارج عن بحثنا لكن قد يحصل الانتباه فيه. كل ما ثبت أنه حكم شرعي باقٍ يرتبط بإدارة المجتمع فولاية الفقيه فيه هي نفس ولاية المعصوم، وهذا معنى أنه يثبت للفقيه كل ما يثبت للمعصوم في مقام إدارة المجتمع. أما ما صار في عصر الغيبة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كما هو المشهور مثلا في الجهاد الابتدائي سواء نوافقهم أو لا نوافقهم، فهذا ليس تصرفا في أمر مربوط بالولاية، تصرف في أمر مربوط بالأحكام الشرعية الأولية، مثل قضية وجوب أو عدم وجوب الجمعة. قد يكون القائل بالولاية المطلقة لا يؤمن بمشروعية صلاة الجمعة في عصر الفجر نظريا، يمكن، لأن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. فحينئذ هذا ليس تضييقا في باب الولاية، هذا تضيق في باب مواردها، وهو نفس الأحكام الشرعية الأولية. ومن هنا لا يستشكل على من قال بالولاية المطلقة من أمثال السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، بأنك كيف تقول بثبوت وتصرح بثبوت كل ما للمعصوم للولي الفقيه فيما يرتبط بإدارة الدولة وشؤون المجتمع، يعني فيما هو من تكاليف الأمة بما هي أمة، ومع ذلك تقول بعدم مشروعية الجهاد الابتدائي؟ هذا الإشكال غير وارد، لأن من حقه أن يجيب بأنني في دائرة الولاية أقول بهذا، لكن لا مانع من أن يكون الموضوع قد اختلف، وهو الأحكام الشرعية قد تضيقت في عصر الغيبة وكانت أوسع في عصر الحضور، هذا لا مشكلة فيه. فهذا ليس نقضا في دائرة الولاية، بل هو مرتبط بالموضوع والموارد التي يتولاها الفقيه. ففي الجملة تصح هذه المقالة، أن كل ما هو من الشريعة بالفعل يتصدى له الفقيه كما كان يتصدى له الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على أساس هذه النظرية يقال أيضا بأن الولي الفقيه إذا نفض شخصا ممن هو أهل للقضاء وألزمه بهذا الأمر، قد يقال بأنه يجب عليه أن يتصدى حينئذ بناء على هذه النظرية وعلى هذا القول. أما لو لم نقل بهذه النظرية الواسعة من ولاية الفقيه وقلنا بأن عنصر الضرورة هو الحاكم في عصر الغيبة، وأن تصدي الفقيه إنما يكون من قبيل القدر المتيقن، فحينئذ يكون جواز التصدي على أساس قاعدة لا مو من باب فقط الوجود، من باب القدر المتيقن حينئذ ومن باب الحسبة. فحينئذ فإن إلزام من تجتمع فيه الشرائط لهذا المنصب مع عدم التعين فيه ووجود نظائر له غيره يقال محل نظره، لا دليل حينئذ على حق للفقيه بأن ينتخب زيدا دون عمرو دون بكر. فلو فرضنا أن الفقهاء المستجمعين للشرائط متعددون، لكن هو وقع اختياره على ضغط وهذا الشخص لا يرغب بتصدي هذا المنصب، ويوجد غيره ممن له الأهلية وممن هو مستعد للتصدي، فما الدليل على وجوب التزامه بما ألزمه به الولي إذا لم تكن للولي صلاحية بهذا المعنى الواسع وقد ثبت له هذا المنصب حتى نتمسك بإطلاقه لإلزامه؟ فحينئذ يخفى القول بالوجوب حينئذ في مثل هذا المورد. هذا إذا كان الولي الفقيه متصدي ومبسوط اليد. أما إذا ما عندنا ولي فقيه متصدي ومبسوط اليد كما في أكثر الحالات والبلدان، كما في حال عصب المنصب الأعلى في الدولة الإسلامية، فحينئذ هل يجب على المعصوم أن ينصب؟ خب نقول نعم يجب على المعصوم أن ينصب كما قلنا قبل قليل. خب من هو المنصوب حينئذ؟ نقول المعصوم في كل عصر قد ينصب أشخاصا معينين لهذا في السر أو في العلن بحسب الظروف الموضوعية، وقد ينصب بالنصب العام، وحيث إن عموم الأزمان التي تكون فيها دولة الجور مستولية على الأمور فرض نصب الأشخاص الحقيقيين بعنوانهم الحقيقي وبأشخاصهم ليس عمليا كما هو واضح. نجد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد تصدوا للنصب بالعنوان الحقوقي في المقبولة والمشهورة وفي التوقيع الشريف، وهذا ما وصل إلينا. ولا شك أن من المتسالم عليه أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كلهم جروا على هذا، بالمقدار الذي كان يمكنهم أن يتصدوهم كانوا يتصدون، وبمقدار آخر كانوا يدعون شيعتهم المعارضة في الحقيقة في الدولة في كل مكان، كانوا يدعونهم إلى أن يكون لهم قضاء خاص بهم على أساس ضوابط خاصة صدوا لها كل من توافرت فيه الشرائط العامة، فنفضوا كل فقيه جامع للشرائط. هذا على الصعيد الأول. وأما على الصعيد الثاني وهو وجوب التصدي ممن نصب لهذا الأمر، فهو بالجملة ليس محلا للكلام. بعد أن ينصبه المعصوم هناك ملازمة بين نصبه وبين وجوب تصدي في الجملة لهذا المنصب. فكل مورد ثبت أن شخصا من الأشخاص نصب ففي الجملة لا شك في وجوب التصدي، لكن هذا لا يكفي لاستيعاب صورة الواقع، فإن وجوب التصدي قد يكون على سبيل الوجوب العيني، كما لو عين شخص من قبل المعصوم مباشرة أو من قبل الولي المطلق فيجب التصدي. أيضا يبقى السؤال هنا أنه يجب التصدي بأي مقدار، كما وكيفا، هل يمكن أن يقال بوجوب التصدي لأول واقعة تواجهه في أول أوقاتها، أم بما لا يفضي إلى وينجر إلى الفساد والإفساد والهرج والمرج في النظام العام، يعني على أساس عنصر الضرورة. حينئذ ينبغي الحديث يا إخوان في المقام في الموضوع والمحمول على وجه الدقة ليتضح أن الوجوب الفعلي بأي مقدار يكون. أما من جهة الموضوع فنقول، نقلب القضية، فتارة يكون الشخص مستجمعا للشرائط التي يحق له أن يقضي على ضوئها، ويشمله النصب العام من الأئمة عليهم السلام في ظل دولة غير شرعية، فهو منصوب بالفعل على المشهور. كل واحد من الفقهاء المستجمعين للشرائط منصوب بالفعل، فإذا رجع إليه المتخاصمان، هذا أول قيد، وانحصر الأمر به وكان عدم الفصل بينهما يفضي إلى الفساد وتضييع الحقوق، وانحصر الأمر بالقضاء وفصل الخصومة بينهما، فلا شك في تحقق الموضوع بالفعل آنذاك. التفت للقيود، أولا لابد من المراجعة إليه، من دون مراجعة إليه لا يجب عليه التصدي بالفعل. ثانيا لا أحد يقول بوجوب التصدي حتى وإن لم يحب المتخاصمان أن يرجع، إلا في حالات خاصة كما لو أدت القضية الفساد والإفساد العملي خارجا وانحصر الأمر به، كما لو كان الفقهاء متعددون في البلد لا دليل على وجوب تصديق أنت لمجرد أن المتخاصمين اختارك لهم مندوح، فالهدف من القضاء يتحقق بغيرك. طبعا كلام عن وجوب، موضوع الوجوب العيني هنا. وكان عدم الفصل بينهما يؤدي إلى الفساد وتضييع الحقوق، فلو كان عدم الفصل بينهما لا يؤدي إلى الفساد وتضييع الحقوق، كان هناك قابلية لحل من الحلول ولو بالمصالحة مثلا، هناك قرب بينه، وانحصر الأمر بالقضاء كان هو الطريق الوحيد. في مثل هذه الحالة يتحقق الموضوع بالفعل. وأما إذا اختل أحد هذه القيود المذكورة بأن كان الشخص يوجد غيره في المقام أو لم يرجع إليه المتخاصمة، واحد منهم يختل كافي، أو كان يمكن فصل القضية بينهما بالصلح وما ناظر أو بالتسامح، يوجد شجار بيني وبينك ولكن على كل حال أنا مفتد لأنه فهم حاجة، جيد، فحينئذ من الواضح أن اختلال ركن من هذه الأركان وقيد من هذه القيود كاف لعدم تحقق موضوع الوجوب، وجوب التصدي آنذاك. وكذلك الحال في ظل دولة شرعية نصب فيها شخص للقضاء، الولي حتى بناء على ولاية الفقيه المطلقة نصب فلان الفقيه للقضاء. طب جيد، صار في المنصب، قلنا لا يحتاج إلى قبول أصلا، تحقق كون المنصب له والولاية يكفي أن يجعل ممن له وبيده التولية، ولا يحتاج الحكم، معقد هو حتى يحتاج إلى إجابة وقبول، فحينئذ يصير في المنصب. الكلام في هذا، الكلام في وجوب التصدي الفعلي كما وكيفا. ما هو موضوع وجوب التصدي؟ نقول لا نجد فرقا في موضوع وجوب التصدي بين هذا وبين سابقه، فإن الموضوع واحد يحتاج أن يراجعه المتخاصمان، أن يكون الأمر منحصر به، غالبا يكون منحصر به مثلا بحسب التراتبية، لأن نتكلم في ظل دولة. وثالثا إذا لم يكن الأمر قابلا للحل على مستوى غير مستويات القضاء، مثل ما الآن في الجمهورية الإسلامية أنشأوا قبل الوصول إلى القضاء ما يسمى بشورى حل الاختلاف في المناطق، في المساجد، في الأماكن العامة، جعلوا أماكن خاصة لأناس معروفين مثلا بالوجاهة الاجتماعية ولا ما هنالك، يحاولوا الإصلاح بين الناس قبل الوصول إلى المحكمة. أقول لو انعكست القضية، جاء ابتداء إلى المحكمة ورأى أنه يمكن حل هذه القضية من خلال مثل هؤلاء الأشخاص، فأحالهم على شخصية اجتماعية تحل لهم المشكلة، يجب عليه أن يفصل بينهم الحكومة بالقضاء إذا ما حصل الأمر بغير به، إذا لم ينحصر الأمر به يعني قطعا لا يجب. فحينئذ أيضا إذا كان الولي قد نصب شخصا للقضاء بهذا المقدار أصل النصب فقط، فنفس الظروف الموضوعية التي ذكرناها في سابقه تأتي فيه، إلا أن يكون الولي من الأساس هو شخص مقدارا من التصدي نصبه له، شخصه له كما وكيفا، فبناء على ولايته المطلقة يجب عليه أن يتصدى بالمقدار الذي عين له من قبل الولي، لأنه هو الذي نظره محكم في هذه القضايا الاجتماعية. فلو أوجب عليه أن يفصل الخصومة في بعض القضايا من اليوم الأول في الشكات التي بدون غصيب مثلا، وهذه مشاكل اجتماعية عظمى، إذا لم يحسم الأمر بها مباشرة قد تفضي إلى ملء السجون مثلا، بناء على أن هذا هكذا إنسان يسجن، وإن كان هذا ليس فيه من ليس منه في الشريعة عين ولا أثر، أقصى ما في البين أنه يحجر عليه يفلس إلى ما هنالك. عموما فإذا عين له كم معين، كيف معين من الأقضيات من قبل ولي الأمر، فيجب عليه، هذا منتفي في الفرض السابق، في فرض ما لو تصدى في زمن لا يكون فيه ولي شرعي مبسوط اليد، لا يوجد هناك إلا النصب العام. وأما على مستوى الحكم، هذا على مستوى الموضوع، وأما على مستوى الحكم فالمعروف بينهم
يجب عليه،
يجب عليه ماذا؟ تصدي
في حال تعيين الولي مقدار،
من باب أن الولي هو ولي المجتمع وولايته بحسب الفرض ولاية مطلقة، فيجب عليه حينئذ أن يتصدى لما صداه له الولي الذي ولايته مطلقة، يعني له حق التصرف فيه من هذه الجهة المربوطة بالمجتمع بما هو مجتمع.
لا تتوقف على قبول،
لا تتوقف على قبول،
قلنا
أصل
وجود القضاء على الولي في رفع الخصومة وعدم حصول الخصومة،
نعم،
في رفع عدم
حصول، إذا شخص الولي، ما الذي يشخص اللزوم الاجتماعي هنا؟ الذي يشخصه هو ولي المجتمع، فهو إذا رأى أن هذه القضايا إن لم يفصل فيها في اليوم الأول لسبب من الأسباب رأى أنها تؤدي إلى مشكلة، نعم، لكن قلت إذا القاضي، يرجع الانتباه لهذه النقطة، ما شخص هذا المعنى، لكن وليه الذي نصبه شخص هذا المعنى وألزمه به، هل هناك ولاية له عليه في التشخيص؟ شوفوا النقب الخاص بهذا المعنى بكيفية خاصة يرجع إلى أن الولي شخص مصالح ومفاسد خاصة. إذا نفس المتصدي للقضاء ما شخص هذا المعنى أو شخص عكسه، هل يجب عليه التصدي لما شخصه له الولي أو لا؟ نقول يجب عليه. أحسنتم، التفت للنكتة. هناك كنا نقول أن التشخيص دائما بيده من نصب والمتصدي، فيما لو ولي المجتمع الشرعي شخص له مقدارا كما وكيفا وإن اختلف مع تشخيصه لأنه هو ولي المجتمع وهو الذي يشخص أمراض المجتمع وما ينبغي أن تحل على أساس، طبعا هذا على أساس النظرية ولاية الفقيه المطلق، وإلا على أساس النظرية الأخرى بعد أنا لم أذكره لأنه صار واضح من الشخص السابق. هذا على مستوى الموضوع، فواضح تحقق الموضوع متى يجب التصدي ومتى لا يجب التصدي. وأما على مستوى الحكم فالمعروف بينهم وأطلقوه إطلاق المسلمات أن القضاء من الواجب الكفائي إذا تعدد من لهم أهلية، وأنه مستحب عيني على هذا التقدير، يعني واجب كفائي ومستحب عيني. وعلى تقدير الانحصار وتحقق الموضوع بشكل كامل يصبح واجبا عينيا حينئذ. لماذا؟ لأنه لا يوجد غيره متصدي. وعلى تقدير أن الباقين غير مستعدين للتصدي، فهذا يعبر في الحقيقة عن اختلال الشرائط فيهم كما لا يخفى. ولو فرضنا جدلا أنه لا يلازم اختلال الشرائط لسبب من الأسباب لم يتصدوا، مثلا شخصوا أن في هذا خطر عليهم على حياتهم من قبل الدولة وهو لم يشخص هذا التشخيص، أيضا وجد غيره لكن وجد بالحمل الأول هنا بالنسبة للتصدي للقضاء لا بالحمل الشيع، فأيضا يجب عليه التصدي حينئذ لأنه الوحيد مثلا المستعد للالتزام أو الوحيد الذي شخص هذا المعنى. حينئذ يبحث من جديد أنه هذا الحكم على أي أساس يوجه إلى هذا الشخص، على أي أساس هو مشعول في المنصب إما بالنصب العام أو بالنصب الخاص. فالوجوب على أي أساس؟ المعروف أن وجوب التصدي للقضاء بالفعل محكوم لإحدى قاعدتين. القاعدة الأولى، وهذا متكرر في كلمات المتأخرين المتأخرين بكثرة ولم أجد من شكك فيه سوى محقق واحد وحيد من علمائنا، أحدهما أن نظام النوع الإنساني متوقف عليه على القضاء، ولأن الظلم من شيم النفوس فلا بد من حاكم ينتصف للمظلوم من الظالم. نفس الدليل اللي نستدل به على وجوب الناصب هو نستدل به على وجوب التصدي. وثاني الوجهين لما يترتب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذان الوجهان الرئيسيان. البعض جاء واستدل بوجوه أخرى أنا لن أتعرض لها يا إخوان، مثل آية داود: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة أو خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، بأنه أمر. قلنا هذا يكفي في نقاش هذه الآية الكريمة أن يقال بأنها واردة في مورد التوهم الحظر أو تحقق الحظر بالنسبة لغير من نصب، وهذا يجعلها لا يستفاد منها الوجوب. القدر المتيقن الذي يستفاد منها رفع الحظر وهو يلازم الجواز. أو قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهذا يستفاد منه وجوب القضاء على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نقول واضح أنه لا ملازمة في الدق بين وجوب القضاء على النبي وبين وجوبه على مطلق الفقيه. والقول بقضية الظلم وغيرها رجوع إلى الوجه الأول كما هو أوضح من أن يحفظ. فالعمدة هو هذان الوجهان، هذان الوجهان. هذان الوجهان يا إخوان في الجملة لم أجد من ناقش فيهما من كل محققين المتأخرين سوى المحقق العراقي في شرحه على التبصرة، هو الوحيد الذي ناقش، وهو مسبوق بقبول الوجهين وملحوق بقبولهما أيضا. جيد، بعد أن ذكر الوجهين قال، عبارته دقيقة لذلك جئت بنص العبارة لابد أن نوضحها شيئا ما، ثم بعد ذلك نتحدث عن الرد عنها. هو شرح التبصرة نفسه ليس شيئا آخر، لكن شرح التبصرة ما طبع كدورة كاملة، فطبع كتاب بعنوان كتاب القضاء للمحقق العراقي، هو جزء من أجزاء شرح التبصرة طبع منفردا. إذ لا يخفى ما فيهما، ما في الوجهين بعد أن قررهما، من منع الأول يعني اختلال النظام وتحقق الفساد لإمكان إحقاق الحقوق بطور آخر غير القضاء. نعم، ولزوم تضييع الحقوق على ما ذكرنا ليس بأزيد من لزومه على فرض الجعل، يعني لزوم تضييع الحقوق لو التجئ إلى طريقة أخرى ليس بأكثر مما يضيع من الحقوق على فرض جعل المنصب القضائي. طب جيد، جعل الوجوب يعني هنا مو المنصب بالمعنى الحكم الوضعي. طب جيد، هذا نقاشه مع الوجه الأول. أما نقاشه مع الوجه الثاني قال ولمنع صدق المنكر قبل الحكم، هذا يرى نفسه صاحب حق المنكر، والمدعي يرى نفسه صاحب حق ويختلفان، من أين لنا أن نقول بأن هنا منكر قبل حتى يلزم النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر فرع تحقق المنكر. بعبارة أخرى الحكم لا يثبت موضوعه، الحكم لا يثبت موضوعه، لا بد من تحقق الموضوع، والمنكر معرفته أين هو وأنه هل هو موجود أو غير موجود، متى يكون موجود. المنكر هو القابض على الحق، إذا كان هو صاحب الحق فما يكون منكر في المقام.
ترك الناس في تخاصم هو منكر،
الادعاء منكر راح يصير. شوفوا، قال ولمنع صدق المنكر قبل الحكم على من اعتقد، على من اعتقد صدق قوله. والنهي عن المنكر لابد من أن يكون هناك محتمل التأثير، وأن يكون من تنهى عن المنكر يعتقد كونه منكر، والمفروض ظاهره أنه يعتقد أنه حقه. على من اعتقد صدق قوله من الطرفين ومع الشك فيه، شبهة مصداقية يصير لوجوب النهي عن المنكر، ومع الشبهة المصداقية كيف يتحقق الوجوب، ومع الشك فيه أيضا لا يتحقق موضوع المنكر بالنسبة إليه إلا بعد قيام الحجة على بطلان مدعاه. هذا إذا كان الشك من جهة أحد الطرفين، وبطريق أولى إذا كان هناك شك في وجود المنكر من طرفي نفس من نريد أن نوجب عليه التصدي للقضاء من جهة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. ومع قيامها أي الحجة فيكفي ذلك في تحقق موضوعه وهو المنكر، ولو لم يكن هناك حكم أصلا. هذه عبارته في نقاش الوجهين، هذه العبارة يا إخوان لابد من أن نقررها بشكل واضح كوجه أول، كوجه ثاني، ثم نناقش الوجهين، لأن الإنصاف أن كلا الوجهين لا يتم النقاش فيه من قبل المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. وسيأتي إن شاء الله التصدي لمناقشة هذين الوجهين. ثم هناك كلام غريب بعد كلام المحقق العراقي والرد عليه، هناك كلام غريب لصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في أوائل الكتاب، عندما تحدث عن وجوب القضاء تحدث في سطور قليلة، أيضا هناك كلام غريب لا بد من التعرض له مع جوابه قبل أن ننتقل للمبحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.